يسير، وهذا حكم عليه ابن القيم بأنه وهم. وبالمناسبة فإن ابن القيم رحمه الله تتبع أوهام ابن حزم في الحج خصوصا، لأن أوهامه رحمه الله كثيرة في الحج فيما يتعلق بالتلبية كما هنا، وفيما يتعلق في أشياء كثيرة تجدها مبثوثة في زاد المال في الأصل. وقد اعتذر عن ابن حزم رحمه الله ماذا؟ أنه لم يحج رحمه الله. والإنسان إذا لم يحج فإن لا يتصور الحج تصورا تاما، لأن يعرف مثلا المبيت والرمي والطواف وكذا، لكن ما يتصوره كما يتصور الإنسان الذي وقف على المشاعر. اعتذر عنه بهذا، وهذا ليس بالبعيد، لأن ابن حزم رحمه الله في أقصى المغرب في الأندلس، وهو بعيد عن تلك الديار رحمه الله. نعم.
ثم لبى فقال: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ورفع صوته بهذه التلبية حتى سمعها أصحابه، وأمرهم بأمر الله له أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية. وكان حجه على رحل لا محمل، وكان حجه على رحل لا محمل، وزاملته تحته. وقد اختلف في جواز ركوب المحرم في المحمل والعمارية ونحوهما. وخيرهم صلى الله عليه وسلم عند الإحرام بين الأنساك الثلاثة، ثم ندبهم عند دنوهم من مكة إلى فسخ الحج والقران إلى العمرة لمن لم يكن معه هدي، ثم حتم ذلك عليهم عند المروة. وولدت أسماء بنت عميس محمد بن أبي بكر، فأمرها أن تغتسل وتستثفر بثوب وتحرم وتهل.
طيب، هنا يقول: خيرهم صلى الله عليه وسلم عند الإحرام بين الأنساك الثلاثة، عند الإحرام يعني في الميقات، ثم ندبهم عند دنوهم من مكة إلى فسخ الحج والقران إلى العمرة، ليكونوا ماذا؟ متمتعين. هنا يقول ندبهم يعني حثهم، لكن لم يوجب عليهم هذا وجوبا. ثم حتم ذلك عليهم عند المروة، بعدما أتموا طوافهم وسعيهم أمرهم أمر إلزام أن يجعلوها عمرة، وهذا لمن لم يكن معه الهدي ليكونوا متمتعين. وهذا الأمر الذي حتمه عليهم عليه الصلاة والسلام هل هو خاص بهم أو عام لكل أحد؟ فلكل أحد، أو يتحتم على كل أحد إذا طاف وسعى أن يقصر وأن يجعلها عمرة ليكون متمتعا. هذا في خلاف، ابن القيم رحمه الله يرى أن هذا عام لكل أحد، وأن من أدى عمرته فإن لا يحق له أن يبقى على إحرامه إذا لم يكن معه الهدي، فالواجب عليه أن يفسخ إحرامه ليكون متمتعا. فالمتعة واجبة عنده رحمه الله لمن أدى العمرة، ويصير بذلك متمتعا. ولكن المرجح عند المحققين غير ذلك، المرجح أن المتعة مستحبة ليست بواجبة، وإنما الوجوب كان على الصحابة خاصة، لأنه في زمن التشريع. أما غيرهم فالأنساك باقية للجميع، فمن أحب أن يتمتع فليتمتع، أن يقرن فليقرن، أن يفرد فليفرد. وهذا كما قلت لك والذي عليه أهل التحقيق، أن الأنساك الثلاثة باقية إلى يوم القيامة. إذا عرفت الآن أن المراحل أصبحت ثلاثة، في الأول خيرهم، أين خيرهم؟ عند الإحرام، ثم ندبهم، متى ندبهم؟ عند الدنو من مكة، ثم حتم عليهم عند المروة، ثم ذكر أن أسماء بنت عميس رضي الله عنها ولدت محمد ابن أبي بكر، فأمرها أن تغتسل وأن تستثفر بثوب وتحرم وتهل، فدل هذا على أن النفس ينعقد إحرامها، فليس كذلك؟ نعم. والحائض من باب أولى، فالنفس والحائض تحرم وينعقد إحرامها، إلا أنها لا تقرب البيت حتى تطهر من نفاسها ومن إحرام ومن حيضها. الصحابة رضي الله عنهم مع قلة الرفاهية عندهم إلا أنهم فيهم الجلد، هذه امرأة حامل وتشرف على الوضع ومع ذلك حجت رضي الله عنها وولدت في الطريق. نعم.
ففيه
نعم
ففيه جواز غسل المحرم، وأن الحائض تغتسل، وأن الإحرام يصح من الحائض. ثم سار صلى الله عليه وسلم وهو يلبي بتلبيته المذكورة، والناس معه يزيدون فيها وينقصون وهو يقرهم. فلما كان بالروحاء رأى حمار وحش عقيرا، قال دعوه فإنه يوشك أن يأتي صاحبه. فجاء صاحبه فقال شأنكم به. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر فقسمه بين الرقاب ففيه جواز أكل المحرم صيد الحلال إذا لم يصد إذا لم يصد لأجله. ويدل على أن الصيد يملك بالإثبات. ثم مضى حتى إذا كان بالأثاب بين الرويسات والعرض، إذا ظبي حاقف في ظل إذا ظبي
عندكم كلهم ظبيون
إذا ظبي حاقف في ظل فيه سهم، فأمر رجلا أن يقف عنده لا يريبه أحد. والفرق بينه وبين الحمار أنه لم يعلم أن الذي صاده حلال.
طيب، هذه مسألة تتعلق بالصيد المحرم، فهنا الحمار الوحشي النبي عليه الصلاة والسلام قبله وجعل أبا بكر يقسمه بين الرفاق، قال ففيه جواز أكل المحرم صيد الحلال بأي شرط؟ إذا لم يصد لأجله. أما إذا صيد لأجله فإنه لا يجوز. إذا الصيد محرم على المحرم إذا صاده أو صيد من أجله. قال ويدل على أن الصيد يملك بالإثبات. كيف بالإثبات؟ ها؟ أين بالإثبات؟ أي برميه أو عقره أو ما أشبه ذلك. فإذا أثبته الصائد وصار هذا الصيد لا يتحرك بسبب الإصابة فإن الصائد يملكه، بمعنى لو سبق إليه إنسان وقال وجدته قبلك فيقال لا، الصائد لما أثبته برميه فهو قد ملكه. واضح هذه؟ نعم. قال ثم مضى حتى وجد هذا الظبي الحاقف. الحاقف يقول هو الذي قد حنى رأسه ولواه إلى جسمه. قال فأمر رجل أن يقف عنده لا يريبه أحد.
ثم سار حتى إذا نزل بالعرج، وكان زاملته وزاملة أبي بكر واحدة مع غلام لأبي بكر، وطلع الغلام وليس معه البعير، وقال أين بعيرك؟ قال أضللته البارحة. فقال أبو بكر بعيرا واحدا وتضله فطفق يضربه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يتبسم ويقول انظروا إلى هذا المحرم ما يصنع. ثم
لو كان معه قطيع مدام بعير واحد وأظله لنضيعه ما له عذر، نعم.
ثم مضى حتى إذا كان بالأبواء أهدى إليه الصعب ابن جثامة عجز حمار محسن فرده وقال إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم.
يعني هذا الفرق بين الصعب ابن جثامة وقصة التي صارت في الحمار الوحشي. فالصعب بن جثامة رضي الله عنه ذكروا أنه رجل كريم فصاد هذا الحمار لأجل النبي عليه الصلاة والسلام فلذلك رده فقال إنا لم نرده عليك إلا أن حرم. فعلم من هذا ما سبق أنه يصيد الصيد من أجل المحرم فإنه لا يأكل منه. والحمار الوحش معروف معروف. طيب هل منكم من أكله؟ تعرفون يا أيها الأمين حمار الوحش تعرفونه؟
حرام أو
حلال؟ ها؟
حرام أو حلال؟
لا حلال. أي حمار الوحش ليس الحمار الأهلي الذي في البلد، لهذا حمار خاص. تعرفونه؟ تأكلونه؟
لكن الناس ما يأخذونها
كثيرا يأخذونها الوحش. البقر وحش. كيف صفة الحمار الوحش؟ مخطط وكبيرة الجثة بحجم الحمار الأهلي. وانت سكته؟ أكلت منه؟ هو المخطط هذا نوع منه وفيه حمار وحش ليس مخططا. نحن نظن الحمار وحش لا بد يكون مخطط، لكن لا، فيها أيضا أنواع أخرى، فيها الأبيض بلون الحمار العادي. هنا تعرف يا محمد؟ أكلت الأهلي؟ الأهلي كان حلالا في أول الإسلام ثم حرم. نعم.
هذا من الخبر؟
ها؟
هذا من الخبر الخمر؟
لا، يركب الوحش يركب ويؤكل، والأهلي يركب ولا يؤكل. لا، ما هو تجده، ما هو تجده، وإذا وجدته يكون متميز يعني مو بشيء خفي. تعرف يا أحياء كبير
الوحشي؟
الوحشي نعم يوكل. أكلته؟ طيب نعم. بدأ باعتبار الأصل الحمار الوحشي إذا استأنس أو الأهل إذا توحش، فالعبرة بالأصل. نعم.
لم يكن في سابق علم
المصيد
من أجل هذا الشيء،
هل
يجب
أن يأكل منه إذا علم مثلا؟ هي العبرة بنية الصائد، إذا صاده لأجل فلان المحرم فالمحرم لا يأكل منه وإن كان ما له خبر ولا له علم إلا فيما بعد، حتى وإن كان. فالعبرة بنية الذي صاد. نعم.
فلما مر بوادي عسفان قال يا أبا بكر أي واد هذا؟ قال وادي عسفان. قال لقد مر به هود وصالح على بكرين أحمرين خطمهما الليف وأزرهم العباء وأرديتهم النمار يلبون يحجون البيت العتيق، ذكره أحمد. فلما كان بسرف حاضت عائشة وقال لأصحابه بسرف من لم يرسم
بسرف.
فلما كان بسرف فلما كان بسرف حاضت عائشة وقال لأصحابه بسرف من لم يكن معه هدي فأحب أن يجعلها عمرة فليفعل ومن كان معه هدي فلا. وهذه رتبة أخرى فوق رتبة التخيير عند الميقات. فلما كان بمكة أمر أمرا حتما من لا هدي معه أن يجعلها عمرة ويحل من إحرامه ومن معه هدي أن يقيم على إحرامه. ولم ينسخ ذلك شيء البتة، بل سأله سراقة بن مالك عن هذه العمرة التي أمرهم بالفسخ إليها، هل هي لعامهم ذلك أم للأبد؟ فقال بل للأبد. قال ثم نهض رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن نزل بذي طوى وهي المعروفة بآبار الزاهر، فبات بها ليلة الأحد لأربع خلون من ذي الحجة، وصلى بها الصبح ثم اغتسل من يومه ونهض إلى مكة، فدخلها نهارا من أعلاها من الثنية العليا التي تشرف على الحجون، وكان في العمرة يدخلها من أسفلها، ثم سار حتى دخل المسجد وذلك ضحى. وذكر الطبراني أنه دخل من باب بني عبد مناف.
أنت الطبراني؟
نعم.
أو الطبري؟
طبراني.
فيها نون؟
فيها ألف ون.
معروف الطبري هو المؤرخ. ماذا قال؟
الطبري رواه الطبراني في الأوسط وفيه موال من أبي المغار.
وعندي في الحاشي رواه الطبراني في الأوسط كما في المجمع وإسناده ضعيف.
أي إذا صلحها مدام في الأوسط، يعني معجم الطبراني الأوسط.
تفضل الطبراني يا شيخ.
أنت عندكم صحيح.
وذكر الطبراني أنه دخل من باب بني عبد مناف الذي يسمى باب بني شيبة. وذكر أحمد أنه كان إذا دخل مكانا من دار يعلي
من دار يعلى
استقبل البيت ودعا. وذكر الطبراني أنه كان إذا نظر إلى البيت قال
هل صلح أيضا؟
وذكر الطبراني أنه كان إذا نظر إلى البيت قال اللهم زد هذا البيت تشريفا وتعظيما وتكريما ومهابة. وروي عنه أنه كان عند رؤيته يرفع يديه ويكبر ويقول اللهم أنت السلام ومنك السلام، حينا ربنا بالسلام، اللهم زد هذا البيت تشريفا وتعظيما وتكريما ومهابة، وزد من حجه أو اعتمره تكريما وتشريفا وتعظيما وبرا وهو مرسل.
إذن كل هذه الروايات التي ذكرها الطبراني كلها فيها ضعف، والأخير صرح بأنه مرسل، والمرسل من قسم الضعيف، إلا أن أوله اللهم أنت السلام ومنك السلام حينا ربنا بالسلام، هذا ثابت عن عمر رضي الله تعالى عنه، هو موقوف على عمر. فإذا أخذ الإنسان بأول الحديث بهذه الجمل الثلاث اللهم أنت السلام ومنك السلام حينا ربنا بالسلام بناء على ما جاء عن عمر لا بأس به. حمك الله. أظن أنت الوقت نقف على هذا.